الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الخامس من الكتاب.
والوصية بالجزء أن يوصي له بجزء من ماله، وهو نوعان أيضا، أحدهما أن يوصي له بجزء غير معين كشيء وحظ ونصيب ونحوها، فللموصى له ما شاء الورثة مما يتمول، إلا إذا أوصى له بسهم فقيل له ما شاء الورثة، وقيل له سدس بمنزلة سدس مفروض وهو المذهب، وقيل له سهم مما صحت منه المسألة، إلا أن يزيد على السدس فيعطى السدس فقط. ويظهر أثر هذا الخلاف في المثال التالي: فإذا أوصى له بسهم من ماله وله زوجة وأم وابن، فعلى القول الأول يعطيه الورثة ما شاء، وعلى المذهب له 24، لأن مسألة الورثة من 24 وسدسها 4، فزد عليها تكن 28، للموصى له 4، وللأم 4، وللزوجة 3، والباقي للابن. وعلى القول الثالث للموصى له سهم من 25، لأن مسألة الورثة من 24 فسهمها 1، زده عليها تكن 25، للموصى له 1، وللأم 4، وللزوجة 3، والباقي للابن. النوع الثاني أن يوصي بجزء معين كثلث وربع ونحوهما، فلك في عملها طريقان: أحدها طريق ما فوق الكسر، بأن تزيد على مسألة الورثة كالكسر الذي فوق الجزء الموصى به، فإذا أوصى بالخمس فزد على مسألة الورثة مثل ربعها، أو بالربع فزد عليها مثل ثلثها، وهكذا. وضابط ذلك أن تزيد على مسألة الورثة عددا يبلغ نسبة الجزء الموصى به بالنسبة إلى مجموع المسألتين. مثال ذلك أن يوصي بالخمس ومسألة الورثة من 12، فزد عليها 3، وذلك مثل ربعها وهو 15، فيكون للموصى له 3 من 15، ومسألة الورثة بحالها كل له سهمه منها. ولو أوصى له بالسبع ومسألة الورثة من 6، فزد عليها 1 وهو نصيب الموصى له، وإن كانت من 12 فزد عليها 2، وإن كانت من 24 فزد عليها 4، فإن حصل كسر فابسطها من جنسه ليزول. فلو أوصى له بالخمس ومسألة الورثة من 6 لبلغت 7.5، فابسطها من مخرج الكسر 2 تكن 15، للموصى له 3 و12 للورثة. الطريق الثاني أن تصحح مسألة الوصية من مخرجها ثم تصحح مسألة الورثة، ويقسم الباقي بعد الوصية على مسألة الورثة، فإن انقسم صحت مسألة الورثة مما صحت منه مسألة الوصية، وإن حصل بينهما موافقة فاضرب وفق مسألة الورثة في مسألة الوصية، فما بلغ فمنه تصح، وإن حصل بينهما مباينة ضربت مسألة الورثة في مسألة الوصية، فما بلغ فمنه تصح. وعند القسم من له شيء من مسألة الوصية أخذه مضروبا في مسألة الورثة عند التباين أو وفقها عند التوافق، أو أخذه بحاله عند الانقسام، ومن له شيء من مسألة الورثة أخذه مضروبا في الباقي بعد الوصية عند التباين، أو وفقه عند التوافق، أو في الخارج بقسمته عليها عند الانقسام. وإليك الأمثلة لما سبق. المثال الأول للانقسام: أن توصي امرأة بثلث مالها ثم تموت عن زوج وشقيقة، فمسألة الوصية من ثلاثة: للموصى له واحد والباقي اثنان، ومسألة الورثة من اثنين: للزوج النصف وللأخت النصف، والباقي بعد الوصية منقسم عليها، فتصح المسألتان من ثلاثة: للموصى له واحد، وللزوج واحد، وللأخت واحد. المثال الثاني للموافقة: أن يوصي بالخمس ثم يموت عن بنت وزوجة وعم، فمسألة الوصية من خمسة: للموصى له واحد والباقي أربعة، ومسألة الورثة من ثمانية: للبنت النصف أربعة، وللزوجة الثمن واحد، والباقي للعم. وإذا نظرت بين الفاضل بعد الوصية وبين مسألة الورثة وجدتهما متوافقين بالربع، فنرد مسألة الورثة إلى ربعها اثنين ونضربه في مسألة الوصية خمسة، يبلغ عشرة، ومنه تصح. للموصى له واحد مضروب في وفق مسألة الورثة اثنين باثنين، وللبنت أربعة مضروبة في وفق الباقي بعد الوصية واحد بأربعة، وللزوجة واحد مضروب في وفق الباقي بعد الوصية واحد بواحد، وللعم ثلاثة مضروبة في وفق الباقي بعد الوصية واحد بثلاثة. المثال الثالث للمباينة: أن يوصي بالربع ثم يموت عن بنت وعم، فمسألة الوصية من أربعة: للموصى له واحد ويبقى ثلاثة، ومسألة الورثة من اثنين: للبنت النصف واحد والباقي للعم، وهي تباين الباقي بعد الوصية، فاضربها في مسألة الوصية أربعة تبلغ ثمانية، ومنه تصح. للموصى له واحد مضروب في مسألة الورثة اثنين باثنين، وللبنت واحد مضروب في الفاضل بعد الوصية ثلاثة بثلاثة، وللعم كذلك. وثم طريق ثالث قد يكون أسهل، وذلك بأن تضرب ابتداء ما صحت منه مسألة الورثة بمخرج الجزء الموصى به، فما بلغ فمنه تصح، فاعطي للموصى له نصيبه ثم اقسم الباقي على الورثة بقدر سهامهم. ومتى حصل بين السهام وبين الوصية موافقة بجزء من الأجزاء فاردد المسألة إليه، فإذا أوصى له بالسبع ومسألة الورثة من ستة فاضربها بمخرج السبع سبعة تبلغ 42، للموصى له ستة والباقي للورثة 36، وهي توافق نصيب الموصى له بالسدس، فاردد المسألة إلى سدسها سبعة، واردد نصيب كل من الموصى له والورثة إلى سدسه، يكن للموصى له واحد والباقي للورثة. القسم الثالث: الجمع بين الوصية بالنصيب والجزء، ولقلة وقوعه نحيل به القارئ على كتب الفقه، والله أعلم. ميراث الحمل: إذا مات عن ورثة فيهم حمل، فإن شاءوا تأجيل القسمة حتى يوضع الحمل فلا بأس، لأن الحق لهم. وإن طلبوا أو طلب بعضهم القسمة قبل الوضع فلهم ذلك، وحينئذ يجب العمل بالأحوط في إرث الحمل وفي إرث من معه. فأما إرث الحمل فلا يخلو من حالين، إحداهما أن يختلف بالذكورة والأنوثة كالأولاد فيوقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين. وضابط ذلك أنه متى استغرقت الفروض أقل من الثلث فإرث الذكرين أكثر، وإن استغرقت أكثر من الثلث فإرث الأنثيين أكثر، وإن كانت الفروض بقدر الثلث استوى له ميراث الذكرين والأنثيين. وهذا الضابط فيما إذا كان الحمل يرث مع الأنوثة بالفرض، أما إذا كان يرث بالتعصيب فإن إرث الذكرين أكثر بكل حال أو يستويان. فلو مات عن أم حامل من أبيه وعم فللأم السدس، ويوقف للحمل إرث ذكرين لأن الفروض لم تستغرق الثلث. ولو كان معهم زوجة فلها الربع وللأم السدس، ويوقف للحمل إرث أنثيين لأن الفروض زادت على الثلث. ولو مات عن أخوين لأم وزوجة أب حامل منه فللأخوين الثلث والباقي للحمل، وهنا يستوي ميراثه بالذكورة والأنوثة لأن الفروض بقدر الثلث. ولو مات عن زوجة وأخ شقيق وأم حامل من أبيه فللزوجة الربع وللأم السدس، ويوقف للحمل إرث ذكرين. ولو أن الفروض أكثر من الثلث لأن الحمل يرث بالتعصيب بكل حال فلا يمكن أن يكون إرث الأنثيين أكثر، ولا يوقف للحمل أكثر من إرث أنثيين لأن ما زاد عليهما نادر، والنادر لا حكم له، ولا ينقص عن اثنين لأن وضع الأنثيين كثير فوجب العمل بالاحتياط. ثم إذا وضع على وجه يثبت به إرثه فإن كان ما وقف له بقدر إرثه أخذه، وإن كان أقل أخذ تتمته ممن هي بيده، وإن كان أكثر رد الزائد على من يستحقه من الورثة. الحال الثانية ألا يختلف إرثه بالذكورة والأنوثة كأولاد الأم، فوقف له إرث اثنين وقدرهما ما شئت من ذكور أو إناث، وأما إرث مع الحمل فلا يخلو من ثلاثة أحوال: إحداها ألا يحجبه الحمل شيئا فيعطى إرثه كاملا، الثانية أن يحجبه عن بعض إرثه فيعطى اليقين وهو ما يرثه بكل حال، الثالثة أن يحجبه عن جميع إرثه فلا يعطى شيئا. فلو هلك هالك عن زوجة حامل وجدة وعم فالجدة لا ينقصها الحمل شيئا فتعطى إرثها السدس كاملا، والزوجة يحجبها الحمل عن بعض إرثها فتعطى اليقين وهو الثمن، والعم يحجبه الحمل عن جميع إرثه فلا يعطى شيئا. شروط إرث الحمل: يشترط لإرث الحمل شرطان، أحدهما أن يتحقق وجوده حين موت مورثه، وذلك بأحد أمرين: الأول أن تضع من فيه حياة مستقرة لدون ستة أشهر من موت مورثه مطلقا. الثاني أن تضع من فيه حياة مستقرة لأربع سنين فأقل من موت مورثه، بشرط ألا توطأ بعد موته، فإن ولدته لأكثر من أربع سنين لم يرث مطلقا على المذهب، بناء على أن أكثر مدة الحمل أربع سنين. والصواب أنه يرث إذا لم توطأ بعد موت مورثه، لأن مدة الحمل قد تزيد على أربع سنين كما وقع. قال ابن القيم رحمه الله في تحفة الودود بعد ذكر الخلاف في تحديد أكثر مدة الحمل، قال: وقالت فرقة: لا يجوز في هذا الباب التحديد والتوقيت بالرأي، لأن وجدنا لأدنى الحمل أصلا في تأويل الكتاب وهو الأشهر الستة، فنحن نقول بهذا ونتبعه، ولم نجد لآخره وقتا، وهذا قول أبي عبيد، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم تزوجها الرجل فالولد غير لاحق به، فإن جاءت به لستة أشهر من يوم نكحها فالولد له. انتهى. الشرط الثاني أن يوضع حيا حياة مستقرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استهل المولود ورث، رواه أبو داود، وفيه محمد بن إسحاق. وتعلم حياته باستهلاله وعطاسه ورضاعه ونحوها. فأما الحركة اليسيرة والاضطراب والتنفس اليسير الذي لا يدل على الحياة المستقرة فلا عبرة به. ومتى شك في وجود الحياة المستقرة لم يرث، لأن الأصل عدمها. فإذا يجب الاستبراء بعد موت المورث لكل موطوءة يرث حملها أو يحجب غيره، فلو مات عن أم متزوجة بزوج بعد موت أبيه وعن أخوين شقيقين وجب على الزوج الاستبراء، لأن حمل أمه يرث منه. ولو مات عن أم متزوجة بزوج بعد أبيه وأخ شقيق وجد، وجب على الزوج الاستبراء لأن الحمل يحجب أمه. عمل مسائل الحمل. طريقة عمل مسائل الحمل أن تعمل مسألة لكل حالة من أحوال الحمل، ويحصل أقل عدد ينقسم على المسائل، فما حصل فهو الجامعة فاقسمه على كل مسألة ليخرج جزء سهمها، ثم اضرب به نصيب كل وارث منها. فلو مات عن زوجة حامل وعم، فالمسألة على تقدير موت الحمل من أربعة: للزوجة الربع واحد، والباقي للعم، وعلى تقدير حياته وذكوريته من ثمانية: للزوجة الثمن واحد، والباقي للحمل، وعلى تقدير حياته وأنوثيته من 24: للزوجة الثمن ثلاثة، وللبنتين وللحمل الثلثان 16، لأننا قدرناه ابنتين والباقي للعم. وإذا نظرت بين المسائل الثلاث وجدتها متداخلة فاكتفي بالكبرى وهي 24، واقسمها على مسألة موته أربعة يكن جزء سهمها 6، وعلى مسألة ذكوريته 8 يكن جزء سهمها 3، وعلى مسألة أنوثيته 24 يكن جزء سهمها 1، ثم أعطي الزوجة نصيبها من إحدى المسألتين مسألة الذكورة أو مسألة الأنوثة مضروبا بجزء سهمها يحصل لها ثلاثة، ولا تعطي العم شيئا. ميراث المفقود. المفقود من انقطع خبره فلم تعلم له حياة ولا موت، وله حالان: إحداهما أن ينقطع خبره على وجه ظاهره السلامة، كمن فقد في سفر تجارة آمن ونحو، فهذا ينتظر به تمام 90 سنة منذ ولد، لأن الغالب ألا يعيش فوق ذلك. فإن فقد من له 90 اجتهد الحاكم في تقدير مدة يبحث فيها عنه. الحال الثانية أن ينقطع خبره على وجه ظاهره الهلاك، كمن فقد في غرق مركب ونحوه، فهذا ينتظر به تمام 4 سنين منذ فقد. هذا هو المشهور من المذهب في تقدير مدة الانتظار في الحالين. والصواب أن الرجوع في تقديرها إلى اجتهاد الحاكم، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال والأماكن والحكومات، فيقدر الحاكم مدة للبحث عنه بحيث يغلب على الظن تبين حياته لو كان موجودا، ثم يحكم بموته بعد انتهائها، والله أعلم. ولنا في المفقود نظران: أحدهما إرثه، والثاني في الإرث منه. فأما إرثه فإنه متى مات مورثه قبل الحكم بموته ورثه المفقود، فيوقف له نصيبه كاملا، ويعامل بقية الورثة باليقين، فمن كان محجوبا لم يعط شيئا، ومن كان ينقصه أعطي الأقل، ومن كان لا ينقصه أعطي إرثه كاملا. فلو هلك عن زوجة وجدة وعم وابن مفقود أعطينا الزوجة الثمن لأنه اليقين، والجدة السدس لأن المفقود لا ينقصها، ولم نعطي العم شيئا لأن المفقود يحجبه، فنقف الباقي. ثم لا يخلو من 4 أحوال: إحداها أن نعلم أنه مات قبل مورثه فنرد الموقوف إلى من يستحقه من ورثة الأول. الثانية أن نعلم أنه مات بعده فيكون الموقوف تركة للمفقود ويصرف لورثته. الثالثة أن نعلم أنه مات ولا ندري أقبل مورثه أم بعده، فجزم في الإقناع بأن الموقوف يكون لمن يستحقه من ورثة الأول كالحال الأولى، وجزم في المنتهى بأن الموقوف تركة للمفقود يصرف لورثته. وهذا هو المذهب وهو الصواب، لأن الأصل بقاء حياته، ولا يحكم بموته إلا بعد انقضاء مدة التربص. الرابعة ألا نعلم له حياة ولا موتا حتى تنقضي المدة، وحكمها كالثالثة خلافا ومذهبا. النظر الثاني في الإرث منه، فلا يورث ما دامت مدة التربص باقية، لأن الأصل بقاء حياته، فإذا انقضت مدة التربص حكمنا بموته وقسمنا تركته على من كان وارثا منه حين انقضائها. ثم إن استمر جهل حاله فالحكم باق، وإن تبين أنه مات قبل ذلك أو بعده فماله لورثته حين موته، وإن تبين أنه حي فماله له. ومتى تبين أن ورثته حين انقضاء المدة لا يستحقون إرثه رجع عليهم من يستحقه بعينه إن كان باقيا أو ببدله إن كان تالفا من مثلي أو قيمة متقوم، لأنه قد تبين أنهم لا يستحقونه. عمل مسائل المفقود. إذا مات مورث المفقود في مدة التربص فاعمل له مسألة حياة ومسألة موت، وحصل أقل عدد ينقسم عليهما فهو الجامعة، فاقسمه على كل مسألة ليخرج جزء سهمها، وتضرب به نصيب كل وارث منها. فلو هلكت امرأة عن زوج وأختين شقيقتين، إحداهما مفقودة، فمسألة الحياة تعول إلى 7، للزوج النصف 3، وللأختين الثلثان 4، ومسألة الموت من 2، للزوج النصف 1، وللأخت النصف 1، وبين المسألتين تباين، فاضرب إحداهما في الأخرى تبلغ 14، وهو الجامعة، تقسمها على مسألة الحياة 7، يكن جزء سهمها 2، واقسمها على مسألة الموت 2، يكن جزء سهمها 7. والأضر في حق الزوج والأخت حياة المفقودة، فاعطيهما نصيبهما من مسألة الحياة، فللزوج 3 × 2 ب6، وللأخت 2 × 2 ب4، ويوقف للمفقودة 4، فإن تبين أنها تستحقها فهي لها، وإلا فللزوج منها 1 وللأخت 3. فائدة. قال الفرضيون رحمهم الله: قد لا يكون للمفقود حق في الموقوف، كأن يكون ممن يحجب غيره ولا يرث، وقد يكون له حق في بعضه، كأن يكون الموقوف أكثر من نصيب المفقود، وفي كلا الحالين يجوز للورثة أن يصطلحوا على ما لا حق للمفقود فيه ويقتسمون. مثال الأول: أن تهلك امرأة عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب مفقود، فمسألة حياته من 2، للزوج النصف 1، وللأخت الشقيقة النصف 1، ولا شيء للأخت لأب لأنها عصبة بأخيها. وقد استغرقت الفروض التركة، ومسألة موته من 6، للزوج النصف 3، وللشقيقة النصف 3، وللأخت لأب السدس تكملة 2/3، وتعول 7. وإذا نظرت بين المسألتين وجدتهما متباينتين، فاضرب إحداهما في الأخرى تبلغ 14، وهي الجامعة، فاقسمها على مسألة الحياة 2، يكن جزء سهمها 7. وإذا قسمتها على مسألة الموت 7، صار جزء سهمها 2.
انتهى الوجه الأول.